يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد،
وقفاكم مع صورة الجد، وصورة النجم لها ثلاثة أجزاء، لتكون صورة النجم بدون الواو، كما قال فيها أيضا في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صورة النجم فسجد بها وسجد المسلمون. وتسمى صورة النجم، وأن قدم لها الإمام البخاري في سائره في كتاب التفسير، وكما قدم لها الإمام ابن زيد. وتسمى صورة والنجم فيها عرب، وما جاء في حديث زيد بن ثابت في الصحيحين. هذه الصورة أول صورة جعل بها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما قال ابن مسعود. وهذه الصورة مكية بإجماع علماء التفسير وأهل التأويل. ونسب بعض من ابن عباس، وهذا القول الضعيف، أن الصورة كلها مكية إلا الذين يلتزمون كبائر الإثم والبواحش بإذن الله. أما القول أن الصورة حسب الحسن والصحيح وأنها مدنية فهذا قول شاذ لا يصح. والصورة الثالثة ولا يكون في تحديد في تفسير الصورة لما بعد صورة قل هو الله أحد وقبل صورة عبد. قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين والنبي لا ضر صاحبكم ولا ضوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قال قوسين أو قبلا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نسلة أخرى عند سدرة المنتهى والنسلة. يكفي الله تبارك وتعالى هنا في المنزل فان المراد هو المقصود من المنزل. قال اهل التوحيد اقاويل عده. القول الاول ان المقصود النجم هنا هو الثريا، والثريا سته الف كانت عنها العرب معرفونها الذين كما قالت وبدات ابي وائل. هذا القول انتصر له من قول مروان عن ابن عباس لروايه العنفي ولقول منصور الى مجاهد لروايه ابي مجاهد. وهذا القول هو قول سيدنا سفيان الثوري وانتصر له العلامه ابن جرير انه نجم الصوريا العرب اذا اطلقت النجم فالمربي نجم معاني السنه هو الصوريا. هذا القول. القول الثاني أنه وجود جميعا، وهذا قلت أنه ذلك أن يتراك الفرق وإرادة جيد وإرادة الجميع أو إرادة الجنة، لتقول الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة أولئك من ما صبروا. الدنيا ليست نقطة واحدة. يعني أولئك الذين القوى فيما صبروا. هذا من أسواق الفضل وأراد في الجنة. يقسم الله عز وجل هنا في النجوم. النجوم كافة. الأمر الثالث قول سيدنا مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه.
اعتبار علماء البلد من المسلمين
او من غير المسلمين يقولون ان
السماء مجرات يصل عددها الى 100,000,000,000 مرة. 100,000,000,000,000 مرة. والمقدمة اسم النجم. تقول اسجد لك الدين الذي لك عليه على اقساط او على نزول. لمن كانوا يسددون الديون على نجوم في اوقات ظهور النجم او ارتفاعه ثم فاطلق بعد ذلك على الشيء المقدم ان هو النجم. فالله عز وجل يقسم بايات القران
وصوره التي اوجيت منجمه على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم على صدق الرساله. والنجم اذا هوى اذا قلت انه الثريا واذا غاب نجم الثريا او اذا غابت النجوم غابت النجوم او انتثرت يوم القيامه او اذا قلت انه الرجوم من الشياطين يبقى عند هويها عند الرجوم من النجوم عند هويها لسحق الشياطين او اذا قلت انه ايات القران يبقى اذا هوى اذا نزل. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما طوى. وفي كلمة صاحبكم تذكير للمشركين. انتم تعلمونه جيدا، تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنتم تسمونه بالصادق الامين قبل مجيء الوحي اليه. فلما جاءه النور وزاده نورا فوق نوره غيرتم القول وقلتم انه المجنون وانه الافاك وانه الكذاب. ما ضل صاحبكم. فهذا تبكيت للمشركين، انتم تعرفونه جيدا. من سنة يكون رجل معروف عند اهل الحي بالاستقامة وبالنزاهة قبل ان يعرف طريق الله عز وجل. فاذا عرف الاسلام والتزم به قال الناس قالوا انه متطرف. انتم تعلمونه جيدا، ما هو ببعيد عنكم، ما نزل لكم من المريخ او من على كوكب اخر، كنتم تجعلونه بكل نعت جميل. فاذا ما التزم بدين الله عز وجل صار المتطرف وصار كذا وكذا. ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال هي الانحراف في طريق العلم، الجهل او غيره، وهو ضده الهدى، ضد الهدى. ما ضل صاحبكم وما غوى. الغواء ضد الرشاد وضد الرشد، الانحراف في طريق العمل. فيثني الله تبارك وتعالى على نبيه بكمال علمه وعمله فيما يعلم، يثني عليه بكمال العلم والعمل. لان الانحراف في اي طريق منهما، رجل يعلم ولا يعمل بعلمه او يعمل بجهل، دمار دمار. ان تعلم ثم لا تعمل، او ان تعمل بغير هدى من الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. الامة الغضبية لامة اليهود لانهم علموا وكتموا او علموا ولم يعملوا، والنصارى ضالون لانهم لم يعرفوا طريق الهدى فابتدعوا البدع. ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية: من ضل من علمائنا فله نسب الى اليهود. صفات اكتساب الصفات اليهود في كسب العلم وفي قساوة القلب. ومن ضل من عبادنا فله نسب الى النصارى. ولذلك فلاسفة الصوفية ابن سبعين ومؤثر ابن عربي ابن الفارض قالوا: وعدة الوجود والاتحاد ايه؟ والاتحاد والحلول، مثل ما قال سيد مقالة ابن الطاهر. ما ضل صاحبكم بالانحراف في العلم وما قوى الا تعمل بهذا العلم. مصيبة المصيبات. يقول لك رجل من العوام: يا اخي اتق الله عز وجل يخشيك على ذلك، تسعى لدانك لما يراك في صورة معينة انك انت قدامه رجل دائم من دعاة المسلمين، ثم لا تطبق على نفسك. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. في حديث جندب بن عبد الله جندب الذي زود اسناده الشيخ الألباني فيما رواه الطبراني والضياف المختار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. فقال عبد الله بن مسعود: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. يقول سيدنا عيسى في المنسوب إليه: حتى متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين؟ حتى متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين؟ يقول سيدنا الحسن البصري رحمه الله: يقول وعجباه من ألسنة تصف وقلوب تعلم وأعمال تقال. يقول إبراهيم بن آدم رحمه الله: أعرضنا في القول ولعنا في العمل. ويقول خالد بن عبد الله الكسوري: يقول العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به. العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به. يقول أبو عبد الله الرازي: يقول العلم موقوف على العمل والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله تبارك وتعالى يورث الفهم أو يورث الفهم عن الله تبارك وتعالى. وقال محمد بن المنكدر رحمه الله: العلم يحكف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل. قم بالعلم موصوفا، قم بالخير موصوفا، ولا تكن للخير وصافا. فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد. يقول الجنيد رحمه الله: يقول متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه قبل أن تؤدي حق هذا العلم عليك؟ قال: احتجب عنك نوره وبقي عليك رسمه وظهوره، هذا العلم عليك لا لك. يعني إذا لم تؤدي حق العلم من العمل به يبقى لك مسمى العالم ويذهب عنك نور العلم وبركته، يذهب عنك نور العلم وبركته. يقول مصطفى صادق الرافعي في كتابه القيم وحي القلم: يقول إن الخطأ الأكبر أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك، وتترك الفوضى في قلبك. يقول الشاعر: وابدخت غيرك بالعمى فأفدته بصرا وأنت محسن لعماك، كفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضيء للأعشى وأنت كذاك. المولى تبارك وتعالى ذم من لا يعمل بعلمه، فقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم في الآخرة، فلا يزكيهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافق أمتي قرافة. ولقد نعت الله عز وجل من يعلم ولا يعمل بعلمه بأقبح نعتين في القرآن الكريم. وتظن أنهم كالحمير وأنهم كالكلاب. قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا أقبح مثل لعالم السوء، زل حمار العلم في الصين، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. والمثل النافع لمن كمل في علمه وعمله عز الدين بن عبد السلام. قصصت عليكم قصته في هذا المسجد أملاً. عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك والأمراء، كان شيخ الإسلام في الشام وإمام المسجد الجامع في مدينة دمشق. ولما أراد صالح إسماعيل ملك دمشق وسلطانها أن يحارب ابن أخيه السلطان نجم الدين أيوب حاكم مصر، فاستعان بالفرنجة وأقطعهم بعض بلاد المسلمين وأعطى لهم حصونا من الحصون التي في بلاد المسلمين. فاستفتى تجار السلاح عز الدين بن عبد السلام فقال: يحرم لكم بيع السلاح لهم لأنهم سيقتلون به إخوانكم من المصريين. ثم لما كان يوم الجمعة قطع الدعاء للحاكم فقال: اللهم أبرم هذه الأمة أمر يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. فعزلوه عن الخطابة فرحل عز الدين من دمشق إلى بيت المقدس. فلما أتى جيوش الفرنجة خاف الصالح بن إسماعيل على ملكه، فقال الوزير: خذ منزلي هذا وتلطف في خطابي عز الدين بن عبد السلام ليعود إلى منبره بشرط أن يقبل يدي على ملأ من الناس. لا أريد منه أي شيء إلا أن يقبل يدي فقط على ملأ من الناس. فرحل الوزير إلى بيت المقدس وقال: فإن لم يستجب لك فاحبسه في خيمة بجوار خيمته. فرحل الوزير وقال: إن الملك لا يريد منك إلا أن تقبل يده على الملأ. فماذا قال عز الدين؟ قال كلمات خالدة تبقى ترن في آذان الصادقين، مشاعل من نور تبث الحياة في الآخرين لأنها خرجت من قلب حي فتبعث الحياة في الآخرين. فقال: يا سبحان الله، أنتم في واد وأنا في واد غيره، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به، والله ما أفضل من سلطانكم أن يقبل يدي، ما أفضل لسلطانكم أن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل أنا يده. أيها الناس، أنتم في واد وأنا في واد غيره. فحبسوه إلى دوار خيمة صالح إسماعيل، وارتفع صوت الشيخ في تأجده بالليل. فأراد الرجل، أراد ملك دمشق أن يتزلف نفاقا ورياء إلى ملك أوروبا الأعظم، فقال: أتسمع صوت هذا الشيخ في تلاوته للقرآن؟ قال: نعم. قال: أتدري من هذا؟ قال: يا. قال: هذا أكبر قصص المسلمين، كما جاء في الرواية في طبقات الشفاء الكبرى للشفعي. قال: هذا أكبر قصص المسلمين، حبسناه من أجلكم لأنه أفتى بحرمة بيع السلاح لكم. فقال الملك: لو كان هذا الشيخ قسيسنا، لو كان هذا الشيخ قسيسنا لغسلنا رجليه ولشربنا ما قتل. لغسلنا الإنسان عمره ما يقدر يشرب ملأ في الفول المدمن، لأن من هيك لازم إلا عند الجوع والمزبطة. لكن تشرب مثلا مرق لحم ضان لأنها تبقى سمينة، جاية محلة سمينة، زهور اتنخفت يعني. فلو كان هذا الشيخ قسيسنا لأنه سمين لغسلنا رجلين، لأنه سمين عظيم رجل ايه له مكان، لغسلنا رجليه ولسربنا مرقته. عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك والأمراء، لما أراد بعد ذلك أن يدخل إلى مصر قربه نجم الدين أيوب وجعله مفتيا للديار المصرية، وكان الشيخ يعلم أن المماليك وأهل الحكم في مصر بخلاف السلطان نجم الدين أيوب من المماليك، فلا يحل لهم عقود البيع والشراء ولا السفر ولا الترحال إلا بإذن من سادته. فأراد نجم الدين أيوب، وكان لرجل هذا رجل هيبة ووحش حتى عند المقربين منه، فلما قابله عز الدين بن عبد السلام قال يا نجم الدين، وناداه باسمه، الحارة الفلانية فيها الخمر الفلاني. فارتعد لكلماته نجم الدين أيوب فقال هذا من زمن يا أبائي. قال أنت ممن يقول الله تبارك وتعالى فيهم إن وجدنا آباءنا على أمة؟ ثم قال التلميذ بعد ذلك الجديد أرسلنا له كيف واجهته وهو من هو؟ قال تذكرت هيبة الله عز وجل فصار السلطان قدامي كالقط. ثم بعد ذلك أرسل نجم الدين أيوب، أرسل عز الدين أرسلان إلى نجم الدين أيوب بعزمه على بيع المماليك من وزراء الدولة ومن نوابه، فقال خذ في غير هذا. فسافر فارتحل عز الدين بن عبد السلام عن القاهرة تاركا وراءه كل شيء، أخذ زوجه على حمار وارتحل، فصار الناس خلف شيخين وتركوا القاهرة لنجم الدين أيوب، حتى قال وزيره إن مضى هذا الرجل من القاهرة مضى عنها ملكه، لأن كل الناس هتطلع وراء ما من رجل عاقل إلا وصار خلف أستاذه، فستكون لك القاهرة فتصبح ملك على مقابر. فصار إليه وظل يلاطفه بالقول والتصديق وقال عد وافتي بما شئت. فقال لأفتين ببيعهم أبيعهم غدا. فقال نائب السلطنة للأمراء أنا أريحكم من عند الدين بن عبد السلام وأخبره كيف يبيعنا ونحن سادة البلد؟ فأمسك بسيفه ثم صار إلى بيت عز الدين بن عبد السلام، فأراد ابن عز الدين أن يفعله، قال اجلس خوفا على أبي. قال اجلس يا بني فإن أباك أقل من أن يرزقه الله شهادة في سبيله. ولما فتح الباب ارتعدت ويبست يد نائب السلطنة وسقط السيف من يده، فقال بالله عليك يا مولانا ايش تعمل فينا؟ قال ابيعكم غدا، ابيعكم غدا. قال ومن يقبض ثمنها؟ قال انا، واضعها في خزانة بيت المسلمين. ولاول مرة وهي المرة الوحيدة الفريدة في التاريخ يباع امراء المملكة على مرأى من الناس، يبيعهم من؟ سلطان العلماء وبائع الملوك والامراء. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. شوف انظر الى دقة اللفظ القرآني واعجابه. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، لم يقل الله عز وجل وما ينطق بالهوى، وانما قال عن الهوى، وهذا اعجب. وما ينطق بالهوى وانما قال عن الهوى، وهذا اعجب واجمل واثبت في المعنى. ليه؟ لان هذا يفيد صدق المصدر الذي اخذ منه الكلام وصدق النص، فقد يصدقك الكذوب احيانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابي هريره صدقك وهو كذوب، وما ينطق عن الهوى، صدق مصدر التلقي وصدق النطق ذاته، وما ينطق عن الهوى ان هو الضمير هنا يعود على ماذا؟ ان نطقه ان هو ليس ان القران لا ان هو اي ان نطقه كله ان هو الا وحي يوحى، وهذا اثبت المعنى واجمل ان نطقه الا وحي يوحى، كل ما يتكلم به الوحي، كما جاء في ومصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المقدام بن ابي كريم في سنة ابي داود وصحاب الالباني، الا اني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القران ومثله معه، وانزل الله عليك الكتاب والحكمه، قال الشافعي الحكمه هي السنه، وقال الاوزاعي فيما روي عن حسان بن عطيه كان جبريل عليه السلام يدارس النبي السنه مثلما كان يدارسه القران، ان هو الا وحي يوحى، فالسنه وحي والقران وحي، سنه وحي والقران وحي. نقول هنا لنرد بعد ذلك عليه على قصه البرانيق الاولى التي ستاتي عند قول الله عز وجل افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى، حتى لا يتمدح الزنديق سلمان رشدي في ايات شيطانيه ويقول ان هناك شهوات محمديه، مثلما يقول الشكون ان الرسول كان ياتوا ويمدح الهه يمدح الالهه والاصنام يمدح اصنام المشركين، اذا لبطلت الرساله من الارض، يريدون بذلك ان يبطلوا الرساله، اذا مدح النبي يوما الاصنام وهو اتى لابنها فقد بطلت رسالته من الارض، ويستدلون على ذلك بحديث موضوع قال عنه امام الائمه محمد بن اسحاق بن خزيمه، قال هذا من وضع الزنادقه، هذا من وضع الزنادقه اللي هو حديث البرانيق العلا، وذهب الى انه موضوع الامام محمد بن اسحاق بن خزيمه والامام البيهقي والامام القاضي ابو بكر بن العربي والقاضي عياض في كتابه الشفاء والامام العينين والامام الكرماني عبد الصباح البخاري والامام الشوكاني والامام الالوسي وصديق حسن خان والشيخ سيد قطب والامام محمد عبده وشيخ اهل الشام محدث الدار الشامية الشيخ الالباني عليه رحمة الله في كتابه الطيب نصب المزاليق نصب قصة البرانيق. اعلم يا اخي ان مذهب السلف ان عصمة النبي في كل ما يختص بالوحي، عصمة الرسل في كل ما يختص بالوحي، العصمة عند التلقي عند التحمل والعصمة عند الأداء كما يقولون. ما معنى هذا الكلام؟ يعني حين ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في أنه جبريل أو غيره، وإنما يعطيه الله عز وجل ويخلق له العلم اليقيني في قلبه أن هذا هو جبريل وأن النازل به وحي من عند الله وتنزيل من عند الله، وإلا لو شك النبي ده جبريل ولا غير جبريل، ده ملك ولا شيطان، شك ده ملك ولا شيطان، ثم رفع كذا من الأرض، يبقى اصمته عند التحمل، فحينما يسمع شيئا من جبريل لا يثق فيه ولا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يسهو عند التحمل، سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، وحينما يبلغ الوحي الى الناس الى اهل الارض الى البشر فانه لا يجوز له ان يشك او ان يبكي او ان يزيد في الوحي او ان ينقص من الوحي شيئا حتى يستقر العلم بالوحي في الارض. واذا استقر العلم بعد ذلك فيجوز له ان ينسى او ان يسوء مثلما حدث في الصلاة ونبهه اخوان. زبداء عصمة الانبياء في التحمل وفي الاداء. اما عصمتهم من الذنوب فهم معصومون من القصد ومن قول القصد، معصومون من الكبائر. والنبي معصوم من الكفر قبل الرسالة. وجدك ضالا فهذا يعني وجدك غافلا عن احكام الشريعة فهداك الى الشريعة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه قط. قال الامام احمد: من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه هذا قول سوء يعذر صاحبه. وما كان النبي على الكفر قبل الرسالة حتى يقول كفر بعد الرسالة. والانبياء معصومون من الكبائر، معصومون من الكبائر قبل بعد الرسالة. قال: فعلت اذا وانا من الضالين، يعني قتل المصري قبل الرسالة. قال: فعلت اذا وانا من الضالين. اما صغار الذنوب فتجوز عليه، وهذا مذهب السلف ولا يعرف له مذهب غيره، كما قال شيخ ابن تيميه: ولكنهم اذا فعلوا صغار الذنوب تابوا منها في الحال واقلعوا عنها، وكان حالهم بعد التوبه اكمل من حالهم قبل التوبه. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هذا معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكما تقول اليهود الكذابون الدجالون ان الذي كان يعلم محمدا هو عبد الله بن سلام حبر اليهود الذي اسلم بعد ذلك. علمه شديد القوى عدو جبريل من الملائكه كما قالت يهود. واليهود يبغضون كل شيء طيب وكل شيء جميل، وكبرى جرائمهم قتلهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد صار بيني وبينهم بقى مش عمليه حرب بس فقط ولا غيرها، لا، ده الحرب دينيه بحت. روى الامام احمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود انه قال: لان احلف بالله تسعا احب الي من ان احلف مره واحده ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل قتله وجعله الله نبيا واتخذه شهيدا. فسأل الراوي عن عبد الله بن مسعود وهو ابو الاحوص، قال: فسألت ابراهيم النخعي فقال: كانوا يقولون، اي الصحابة، ان اليهود شمت النبي وابا بكر. قال الشيخ احمد شاكر: اسناده صحيح على شرط مسلم، وراه الحاكم في المستدرك. فاليهود شمت النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بعد فتحه لخيبر زينب بنت الحارث الذي سمته، ومات النبي من اثر السم، كان يعاوده السم، اثر السم، فيحتجب، فحتى مات النبي باثر السم، سم اليهودية، وكذلك سموا من بعده الصديق ابو بكر، سموا النبي وسموا الصديق. وعبد الله بن سبا اليهودي كان وراء قتل عثمان وصاحب الفتنة الكبرى وعزه عليه، فأنشأوا المذهب الشيعي في ديار المسلمين، وأتوا بكل البدع عن طريق الدولة الفاطمية التي أنشأها عبيد الله ابن ميمون القداح، ابن ميمون ابن بيقان القداح اليهود المنتسب نظورا إلى بيت النبوة، وأسقطوا دولة الخلافة في تركيا على يد اليهود مصطفى كمال أتاتورك من يهود الدنما، ثم بعد ذلك أخذوا فلسطين. علمه شديد القوى جبريل عليه السلام، والقوة هنا لازمة لصيانة الوحي، أن تتخطفه الشياطين عند نزول جبريل به. فقال الله عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لقوة جبريل، وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف جبريل بهيئته التي خلقه الله بها، وقد روى النبي على ذلك مرتان، قال: رأيت له 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل عن الترب، كل جناح شد علي الافق. يبيعون اللعب مع اللي يقولون اللعب مع الملائكه في المسرحيه وكذبوا دجال، ما ينفعش اللعب معاهم. سيدنا جبريل قال الله تبارك وتعالى عنه في قوته: فطمسنا اعينهم، يعني طمس جبريل ايه اعينهم، يعني غورها كان لم تكن بجناح، بطرف جناحه فقط، بعد ان رفع الكرة الخمس حتى اسمع الملائكة صوت نباح الكلاب وصوت الديك. فطمسنا اعينهم، وهو الذي صح صيحة واحدة على ثمود، ان كانت الا صيحة واحدة، صيحة واحدة فقط. فهذا لا يجوز اللعب معه. علمه شديد القوى ذو مرة، اي ذو قوة، والقول الثاني اي ذو منظر حسن، منظر جميل انتفه من ريشه التهاويل الضر، يحمل الجمال كله ويحمل النور كله، يحمل النور كله ينزل به في الصحف المكرمة. فلازم انت ان نكون في منظر جميل. وانظر الى كماله حين تقول ايه: والنجم اذا هوى، يعني والقرآن اذا نزل، جبريل عليه السلام في تلألؤه، وفي النور الذي يحمله مثل النجم اذا لمع واذا رأى. سبحان الله، اجواء رفيفة شفافة قضية يحملك اليها القرآن بعيدا عن الارض. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. اما من يحمل الصحف السوداء والكذب والدجل فتجده يحمل وظيفا منها، شيئا منها وكفلا منها. واذا راى الشيطان طلعه وجيه حيا وقال: فديت من لا يفلح. صحف سوداء وصحف حمراء، لست كذابا فما كان ابي حزبا ولا امي اذاعه. المصحف النقيه الكريمه في صحف مكرمه مرفوعه مطهره. علمه شديد القوى ذو مرة، يعني ذو منظر جميل. والله تبارك وتعالى يصف سيدنا جبريل في سوره التكوير، يقول: مطاع ثم ذي قوه عند ذي العرش نقيم. هو المقرب من الملائكة من ربه له مكانة، وأي مكانة عند الله عز وجل، ذي قوة عند ذي العرش مكين، لا تبغيا جاها وجاهك ساقط عند الإله، وكل الموت حذارا. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع له الطاعة العظمى في ملكوت السماوات، يصدر الأمر الى الملائكة فيستجيبون له، مطاع ثم امين. ولما تشوف سيدنا جبريل، شوف ملكوت السماوات كم يحمل من ملك، كم يحمل من ملك. اطلق السماء وحق لها صعب، ما فيها موضع اربعة اصابع الا ملك ساجد واضع جبهته لله تبارك وتعالى. وعدد اعداد الملائكة على التضعيف، يعني كل سماء ضعف التي قبلها ضعف التي قبلها ضعف التي قبلها. ان كان عدد فقط الملائكة الذين يدخلون البيت العتيق يدخلون يا 70,000 ملك يدخلونه ثم لا يعودون اليه اخر ما عليه، يعني كلهم يدخلوا 70,000 ملك. منذ ان خلق الله تبارك وتعالى السماوات فانظروا فانظروا كم عدد الملائكه، كل هؤلاء لجبريل الطاعه المطلقه عليه، مطاع ثم امين ثم امين، يحمل انفس شيء واعظم شيء واجمل شيء ولا يبخل به ولا يكتم شيئا منه، مع انه نبي لا يكتم شيئا منه، ليس بمرتهن على الوحي كما قال الله تبارك وتعالى عن الرسول البشري ابن محمد صلى الله عليه وسلم، قال وما هو على الغيب بضنين. الغيب هنا باجماع علماء تفسير القران، وما هو على الغيب بضنين يعني لا يبخل بشيء من الوحي مع نفاسته، لا يكتم شيئا من الوحي، فهذا كمال الكرم. والقول الثاني على القراءه التبعيه الثانيه، وما هو على الغيب بضنين بضنين بالضاع يعني ليس بمتهم، فهو امين، يثبت الامان لسيدنا جبريل ويثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، كلمة استوى معناها على وارتفع، ولكن استوى ممكن تضيف لها حرف جر تحمل نفس المعنى معنى العلو والارتفاع وتحمل معنى اخر معه، ده من جمال اللغة العربية. وجئت كتاب الله لفظا وغاية وما دق عن آي به وإضاف، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن تضفراتي. كلمة شريفة نعلم معناها جميعا، كان يقرأ ولكنه قد يشرب ولا يرتوي، فإذا أتى حرف الجر بعدها أفادت مع معنى الشر معنى آخر، معنى الري، عينا يشرب بها عباد الله، لم يقل يشربها عباد الله وإنما قال عينا يشرب بها عباد الله يعني يرتوي منها عباد الله. استوى ثم استوى إلى السماء، تجد ايه قولين ابن كثير وابن جرير، ولو فهمت غلط قلت فيه إلى تأويل، ثم استوى قال ابن كثير ثم صعد، وقال ابن جرير قال ابن جرير ثم قصد، معناها العلو والارتفاع زي ما قلنا كده، ومعناها معنى ثاني ايه مع المعنى الاولاني ايه اللي هي القصد تجاه تجاه الشيء. وهنا استوى معناها العلو والارتفاع، ارتفع جبريل في الافق الاعلى وهو في الافق الاعلى ثم دنا فتدلى. من الذي دنا فتدلى؟ ليس كما قال شريك في حديث البخاري وقال مسلم انه زاد فيه ونقص وقدم واخر، ووقع في الوهم مثلما قال حافظ بن حجر واخذ عليه العلماء هذا الحديث، وانما الذي دنا فتدلى هو جبريل. ثم دنا فتدلى دنا فتدلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قاب قوسين او ادنى، قاب يعني قدر قوسين القوس كلكم تعرفونه، او ادنى او هي لا تحمل الشد وانما لتقدير المسافه، مثلما قال الله عز وجل وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، يعني ما كانوش 100,000 واعلى من 100,000، يبقى ليس تحمل معنى الشك. ثم قسر قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، ان لم تكن في قسوة الحجارة فهي اشد منها، فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى، أو أوحى جبريل إلى النبي ما أوحاه الله إليه، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. في القراءة السبعية الثانية ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما كذب الفؤاد ما رآه البصر، صار مشهد البصر والبصيرة واحدة. ثم نقل بعد الجمعة حتى لا نطيل عليكم. اللهم علمنا يا معلم إبراهيم، علمنا يا معلم إبراهيم، علمنا يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا من علمك، اللهم ارزقنا من علمك، رب اجعلنا لك زكاين، لك زكاين، اليك اواهين مبتدين منيبين. تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واستر قائم صدورنا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمد عبد رسوله. نتكلم عن قصه القرانير ان شاء الله بعد صلاه العشاء. هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ هذا خلاف بين اهل السنه والجماعه، خلاف بين اهل السنه والجماعه. العلماء قالوا ان رؤيه الله تبارك وتعالى عيانا يقظه في احد الناس لا تجوز في دار الدنيا، هذا بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. اما بقيه البشر فلا يرون ربهم يقظه او عيانا في دار الدنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. لان طبعا بعض الناس يجوزون رؤيه الله عيانا في دار الدنيا، هؤلاء قوم الصوفيه، بل يجوزون رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ان النبي يرى يقظه في دار الدنيا، وده قال به طائفه من علماء الصوفيه. يعني ممكن ايه واحد يقول لك انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في ايه، ماشي في ايه، في قلبيه، وثاني يوم شفته ماشي في ابو اساده، فدي طبعا هذا كل نسال الله السلامه. يعني يقول به شيوخ من باكستان، شيوخ ايه من باكستان، ومنتسبين للحركه، منتسبين للحركه الاسلاميه، يقولون بجواز رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم يقظ، وان النبي كان يصنع كشف الحسابات الخاصه بدار العلوم عندهم في ديوبند. هذا الكلام ايه كلام يعني ما يقول به احد سليم العقل. يبقى رؤيه الله عيانا ويقظه في دار الدنيا لا تجوز لاحاد البشر. اما بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء فيها على ثلاثه اقوال، منهم من توقف فلم يثبت الرؤيا ولم ينفيها كالامام القرطبي، ومنهم من اثبت الرؤيا، ومن اثبت الرؤيا سيدنا عبد الله بن عباس والحاكم البصري وعكرمه، عبد الله بن عباس على قولين، وعكرمه وعمر بن الزبير والحسن البصري وابن شهاب الزهري والامام امام الائمه محمد بن اسحاق بن خزيمه، وانتصر لذلك واكثر الاشاعره، وانتصر لذلك الامام ابن حجر العسقلاني، انتصر لهذا الراي في كتابه الغنيه في مساله الرؤيه. هذا قول. كان ابن عباس يقول ان الله اختص محمدا بالرؤيه مثلما اختص موسى بالكلام واختص ابراهيم بالخله. الرؤية يعني الخلة ثابتة للنبي، والتكليم أيضا ثابت للنبي. وكان الحسن البصري يحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. يبدأ على قول من إيه؟ على قول من أثبت الرؤية. أما قول من نفاها فهم أكثر أهل السنة، جمهور الصحابة عائشة رضي الله عنها وأنس وابو ذر رضي الله عنه وانس وجمهور الصحابة وجمهور علماء السنة من بعدهم. ابن عباس له روايتان، قضاء محمد ربه رواية مطلقة، وفي هناك رواية مقيدة رأى محمد ربه بفؤاده، رأى محمد ربه بفؤاده. أنا لما أقول لك مثلا أنت كنت الشيخ أمير، أو واحد يقول لك أنا شفته في منطقة الهرم كله، وشفته في منطقة كله، أنت شفت الشيخ أمير في عبد ناصر، واحد يقول لك إيه؟ أنا شفته في الهرم، والهرم ده من إيه؟ يشمل من نفق الهرم لحد أبو العود. واحد كان يقول أدق يقول لك ايه الواقع مفاجاه، انا شفت واقف قدام مسجد الرحمه في بعض الروايات، قدام مسجد الرحمه لانها روايه محدده. من المطلق على المقيد يبقى سيدنا ابن عباس روايته ناخدها نيل اللي هي الروايه المقيده، ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بقلبه، يعني رؤيا الرؤيا المناميه، رؤيا القلب ايه؟ الرؤيا المناميه زي ما نقول. اما الذين نفروا الرؤيا وهو القول الاصح، سيده عائشه لما قال لها مسروق بن عبد الرحمن ان كعب الاحبار يقول ان محمد راى ربه، قالت لقد قص شعري مما تقول، من قال لكم ان محمدا قد راى ربه فقد اعظم الفريه على الله عز وجل. فان ابا ذر رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك؟ فقال نور انا اراه. ونور هنا فسر العلماء حجابه النور، يعني حال من رؤيته حجاب النور الذي على وجهه، حال من رؤيته حجاب النور الذي على وجهه. وأصح القولين كما قال لمن في كثير ولمن بيهقي، من نفى رؤيته، من نفى رؤية عيانا ويقظا، ولكن رؤية النبي لربه ثابتة مناما، الرؤية بالقلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر أنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، وكل ما يأتيه في المنام وحي، قد يأتيه الوحي مناما. ولذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما كما يقول ابن عباس ربما نام حتى أسمع قصيصه، وربما قام فصلى ولم يتوضأ. ما يجيش واحد يقول لك بقى دانيال احنا بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقوم كده بقى ايه فرضان كده اقوم من النوم ايه اصب وقت ودي كل في بقى يا عم تسمى النبي ايه هذه ايه من خواص النبي ايه صلى الله عليه وسلم، لو ربما نام حتى غطى في نومه ويسمع له غطيط ثم قام الى الصلاه من غير ايه لانه ايه لانه لم ينم قلبه، وربما يأتيه الوحي ربما يأتيه الوحي مناما. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مناما لحديث اختصام الملأ الأعلى الذي قال عنه الإمام الترمذي سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري فقال حديث حسن صحيح، وصعه الشيخ الألباني والإمام ابن رجب الحنبلي العظيم اختار يعني شرح الحديث ده في كتاب اختيار الاولى شرح اختصام الايه حديث اختصام الملأ الاعلى. رايت ربي فيما يرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ربي فيما يرى النائم، يا رايت ربي في احسن حلم. روايه ابو بكر اسماعيل، روايه ابو بكر اسماعيل